أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة والمعاد. وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا، فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة، أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطأ بفراغ الذمة باتباعه، إما الإمام على طريقة الإمامية أو غيره على طريقة غيرهم. كما نعتقد أن الإمامة كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام حاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وللإمام ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نسب الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينسبوا أحدا نسبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث المستفير. وعليه لا يجوز أن يخلو عشر من الأصول من إمام مفرور الطاعة منسوب من الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوا، وسواء ناصروه أم لم يناصروه، أطاؤوه أم لم يطيئوه، وسواء كان حاضرا أم كان غائبا عن أعين الناس، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. قال الله تبارك وتعالى: ولكل قوم حاد، وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ونعتقد أن الإمام كالنبي عليهما السلام يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة عليهم صلوات الله حفظة الشرع والقوامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل الذي اقترانا أن نعتقد بإسمة الأنبياء هو نفسه يقترينا أن نعتقد بإسمة الأئمة بلا فارق. ونعتقد أن الإمام كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. والدليل في النبي هو نفس الدليل في الإمام عليهما السلام. أما علمه فهو يتلقي المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام من قبله صلوات الله عليه. وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين. وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: رب زدني علما، يعني كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد. ولقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلحام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك. وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، فيدفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين. ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكملها بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قرره العلماء المتقدمون والمتأخرون، فلذلك نقول به وهو ممكن في حد ذاته. إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وحال، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القبة القدسية الإلهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرعيات في المرآة الصافية، لا قبش فيها ولا إبهام. ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارة. وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك، في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره وأخذه الرواية والعلم على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكه في كثير من المعلومات كعادة البشر في كل عصر ومصر. ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه والوسيلة إلى رضوانه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته، ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك على حد قوله عليه السلام أيضا: إن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إنهم حسب ما جاء في القرآن الكريم عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونحيهم نحيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، وبليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم والراد عليهم كالراد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى. فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم، إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبهات والزلالات والإدعاءات والمنازعات. وقال بعض الناس إن الإمامة وقال بعض الناس إن إمامة الأئمة عليهم السلام أمر مر في ذمة التاريخ وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. فما يحمكم من بحث الإمامة في هذه الأصول؟ قلنا في جوابهم يهمنا من بحث الإمامة في هذه الأصول أمور: أولا إثبات أن الأئمة عليهم السلام خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا ولهم صفات الإمامة الحقة لا يدانيهم أحد من الأمراء والولائج والرؤساء والطغاة والسلاطين فيما اختصوا به. ومن صفات الإمامة الحقة الإسماء والعلم من جانب الله تعالى والولاية التكوينية والولاية التشريعية والارتفاع الجوهري والأفضلية والنسب من جانب الله تعالى شأنه والنسب من رسوله صلوات الله عليه وآله وسلم بأسمائهم وأشخاصهم وهم أولياؤنا ومرجعنا في المعارف الإلهية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم 12 إماما فقط ولا يزيدون إلى يوم القيامة. فلا يهتدي الأنام إلا بإثبات هذه الحقيقة عندهم ولا يفلح الناس إلا بمعرفة هذا الحق ومعرفة إمام زمانهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني بحالة الكفر والنفاق والفسق أو الاستضعاف. وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله تعالى شانئ لأعماله. فيتوقف إنقاذ البشر من ورطة الرلالة في الدنيا ومن حفرة النار في الآخرة على معرفة أئمة الهدى والإيمان بإمامتهم عليهم السلام واجتناب أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم. والنصح والإحسان إلى الأنام يوجبان إحقاق هذا الحق المقصود لا في زمن الحضور فحسب بل في زمن الغيبة أيضا. ثانيا قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الكافي عن عبد صالح قال: هل رأيت أحدا زعم أن الله أمرنا بالزنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم؟ فقيل لا. قال: ما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها؟ قيل: الله أعلم وبليه. فقال: فإن هذا في أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالإيتمام بقوم لم يأمرهم الله بالإيتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم فأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة. فالفاحشة فعلة متناحية في القبح، وهي إمامة الجائر وإيتمام غير المأسوم عليه السلام بعباد الله، كما قال الصادق عليه السلام أيضا: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. ومن المؤسف أن ظهر في عصرنا هذا بين الناس أهل الكفر والنفاق والخدعة والهوى الذين يأخذون زمام العباد ويديرون البلاد من دون أي كفاءة وإذن من الله، ولم يحكموا بما أنزل الله، ويدعون الإمامة ولم يكونوا لها بأهل، ويحمنا من بحث الإمامة في هذه الأصول نحي هؤلاء الذين يهذون حذو الأولين أبي بكر وعمر وغيرهم من المتكبرين عن منكر فعلوه وعن فساد بسطوه. إنهم يزعمون أن لهم الإمارة والإمامة والولاية، ويدعون أن لهم جميع ما للرسول وجميع ما للإمام المنسوب من الله بغير سبغ ونس وعصمة وعلم وفضيلة، كالصدام في العراق وغيره من الطغاة. وأيضا يحمنا نحي العباد عن إطاعة هؤلاء الذين أمر الله تعالى بالاجتناب عنهم، حيث قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من حد الله ومنهم من حقت عليه الجلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أنتم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ومن أطاع جبارا فقد عبده. ثالثا، وأيضا يهمنا من بحث الإمامة في هذه الأصول تذكير البشرية بهذه الحقيقة: أن السلام المستقر والأمن المستمر والعدل المنتظر لا ينال إلا بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فانتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأمور إلى الله انتظار الفرج وما داوم عليه المؤمن. فلا يرجون أحدكم لإقامة الحق والعادل إلا هو، كما قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروحنا وشيئتنا. رابعا، إنما الذي يهمنا أيضا من هذا البحث ما ذكرنا من لزوم الرجوع إلى الأئمة الأبهار عليهم السلام في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأعظم على الوجه الصحيح الذي جاء به، وأن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستريئون بنورهم ابتعادا عن محجة الصواب في الدين، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء والرأي اختار، بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تبارك وتعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوسل به إلى أحكام الله وتفرق به ذمته من التكاليف المفروضة عليه. فإنه كما يقطأ بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطأ بفراغ ذمته منها، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والدليل القطعي الدال على وجوب الرجوع إلى آل البيت عليهم الصلاة والسلام وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله عليه أفضل التهيات: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تزلوا بعدي أبدا، الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق المسلمين جميعا، فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه، فما أبعد المرمى في قوله إن تمسكتم به لن تزلوا بعدي أبدا، والذي تركه فينا هما الثقلان معا إذ جعلهما كأمر واحد، ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط، فبهما معا لن نزل بعده أبدا. وما أوضح المعنى في قوله لن يفترقا حتى يرد علي الهوض، فلا يجد الحداية أبدا من فرق بينهما، ولم يتمسك بهما معا، ومعنى عدم افتراقهما أن علم الكتاب كله هو عند العترة، فمن تمسك بهم فقد تمسك بهما جميعا، فلذلك كانوا باب علم النبي وسفينة النجاة وأمانا لأهل الأرض، فمن تخلف عنهما غرق في لجج الضلال ولم يأمن من الحلاك. وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم حروب من الحق، ولا يلجؤ إليه إلا أهل التأسب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين. خامسا، نقول إن مع أئمة الهدى عليهم صلوات الله لا مع غيرهم آمنا بهم وتولينا آخرهم بما تولينا به أولهم، وبرئنا إلى الله عز وجل من أعدائهم ومن الجبت والطاغوت وحزبهم الظالمين لهم الجاحدين لحقهم والمارغين من ولايتهم والقاسبين لإرثهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم وكل مطاع سواهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.